بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة فريق القرآن قرآنway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ما زلنا في استكمال كتاب الحيض والاستحاضة في النفاس من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وفيه يقول رحمه الله: وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به ثلاث بول وما في معناه، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود سخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود السخين، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها فلا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نساء. قوله رضي الله تعالى عنه: وإن عبر أكثر الحيض، يقصد وإن عبر الدم مدة هي مدة أكثر الحيض، فإن الزائدة استحاضة. إذا من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضا لأنه جاوز أكثر الحيض، فعندها يقال إنها مستحاضة. وحكم المستحاضة أن تمكث أقل الحيض، يعني من كل شهر حتى يتكرر في ثلاثة أشهر، فتجلس من أول وقت ابتدائها من كل شهر ستا أو سبعة، يعني تتحرك إن علمت وقت ابتداء الدم بها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: انكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يعني هذه المستحاضة هي امرأة لم ينقطع دم حيضها واستمر بها حتى جاوز أكثر مدة تحيض فيها امرأة وهي 15 يوما، فإن حصل لها ذلك فإن عليها أن تغتسل عند آخر الحيض، يعني عند آخر مدة الحيض، يعني إذا بلغ بها الحيض 15 يوما اغتسل في آخر يوم ثم تغسل فرجها وتعصبه، يعني تحتشي بشيء يمنع انتشار الدم، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، فتكون في حكم من به ثلاث البول وما في معناه. فالمستحاضة إذن تكون في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها، فإذا أرادت الصلاة استوثقت من نفسها بأن تشد على نفسها شيئا يمنع الدم ثم تصلي، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: لتستفسر بفوز. وقال لحمنة: وقد أصابها يعني هذا الداء وهو الاستحاضة، قال لها: تلجني. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المستحاضة فقال: وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، يعني أمرها عليه الصلاة والسلام كأن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. فإذا كانت هذه المرأة لها عادة فإنها تمكث أيام عادتها ثم بعد ذلك تعتبر نفسها مستحاضة وتصلي بعد أن تغتسل. وأما إذا لم يكن لها عادة أو كانت لها عادة ونسيتها، فإن كان دم الحيض متميزا عن دم الاستحاضة بأن كان دم الحيض أسود سخين ممتن وبعض دمها الذي تراه في استحاضتها رقيق أحمر، وكان هذا الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه تميز حيضها من استحاضتها، فيقال إنها مميزة، فتميز حيضها وتعتبر أن الحيض هو الزمن الذي يكون فيه الدم أسودا. فإذا استحال أبدا من اللون الأسود
الغامق إلى اللون الأحمر فإنها تغتسل وتصلي. لما ورد أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أصلي أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عروق أو قال عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصلي. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض أسود فإنه أسود يعرف فأنتك عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني الدم الأحمر فتوضئي إنما هو عرق. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم بسند صحيح. فإن جهل يعني الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أو اشتبه عليها فإنها يعني تتلبس أو تنتظر 6 أيام أو 7 أيام بحسب يعني ما كانت تحيض في عادتها أو بحسب ما تحيض يعني معظم النساء، ثم بعد ذلك تغتسل وتقوم وتصلي بعد يعني شيئا يمنع خروج الخارج حسب الإمكان، سواء كان من القطن أو من الخرق الطاهرة، وذلك لحديث حملة أيضا الذي فيه أنها قالت قلت يا رسول الله إني أتحاض حيضة شديدة فما ترى منها؟ قال عليه الصلاة والسلام أنعق لك الكرسف فإنه لابد. قالت هو أكثر ذلك. قال فاتفيه ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلزمي أي شدي لجاما، والمعنى اجعلي موضع خروج تمنع الدم. فقالت إنما أشد فجا. فقال لها سأمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما هي رقبة من رقبات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضتهن وطهرهن. الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم بإسناد حسن. إذا من أصيبت بهذا الدم دم الاستحاضة فإنها تحسب الدم الذي يكون في أيام عادتها، ثم تغتسل وتتطهر بقدر استطاعتها وتشد شيئا على فرجها حتى يمنع من انتشار الدم وخروجه، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وتبرز وجوهها استباحة الصلاة أو يعني أداء ما تشرع له الطهارة. ومثل هذه المرأة من به ثلث بول، فمن به ثلث بول يفعل كما تفعل المستحاضة، ويحرم على الرجل أن يطأ امرأته زمن حيضها ولو كانت مستحاضة في الوقت المقدر أنه حيض، ثم يجوز له بعد ذلك أن يطأها أي يطأ المستحاضة إذا كانت في الوقت الذي يصلي فيه. ما قال الشيخ رحمه الله تعالى والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 فيكون دم نفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت في طهرة اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. إذن النفاس كما قال الشيخ هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. لماذا؟ لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. وقال الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثره 40 يوما. وسبل على هذا بما رأت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. وقال الترمذي اجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي وعليه فإذا جاوز الدم 40 يوما فإنها على المذهب تغتسل وتصلي. أما إذا كان الدم الذي جاوز 40 بلون الحيض وصادف عادة الحيض ولم يزد عن العادة فهذا المجاوز حيض ويصلح أن يتصل دم حيضها بدم نفاسها فإذا ميزته كان ميزته أنه حيض عد حيضا. وأما إذا لم تميزه لأنه حي فإنها عندئذ لا تحتاج إلى أن تتلبس فوق 40 على ما هو المذهب عند الحنابلة. وقال الشيخ رحمه الله وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. لماذا؟ لأنه روي عن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. وهذا الحديث يعني لن نقف على صحته إلا أن المرأة قد يشهد لأن امرأة قد تلد لغير يعني دم أو لا يجاوز الدم بالنسبة لها يوما بليلة. فعلى كل حال أنه إذا ولدت المرأة ولم تخرج منها دم فإنها عندئذ تصلي بعد أن تغتسل وتؤدي ما تؤديه المرأة الطاهرة. ثم قال فمتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة. متى رأت الطهر يعني رأت أن الدم انقطع بالزكاة أو رأت علامة تدل على الطهر فإنها تغتسل وتصلي. فإن عاد في مدة 40 يعني الدم فهو نفاس أيضا فتمكث لا تصلي والنفاس يحدث على كل حال بوضع ما يتبين فيه أنه خلق لإنسان. فلو أن امرأة أسقطت مضغة لا تخليق فيها لا يثبت لها بذلك حكم النفاس. لهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى قد أتى على نهاية كتاب أو باب النفاس يدخل بعد ذلك في باب أو كتاب الصلاة. نقول نحن بهذا قد انتهينا من كتاب الطهارة لندخل بعد ذلك في كتاب الصلاة. سنحاول أن نأخذ يعني أكبر قسط نستطيع أن نأخذه في كتاب الصلاة لأن هذا المقرر قد أوشك أو وقت هذا الفصل الدراسي قد أوشك على الانتهاء. وباب الصلاة باب طويل فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إنهائه فيما تبقى من الوقت. وهذا يحتم علينا على كل حال أن نشاهد وأن نسرع شيئا ما حتى نصل إلى المقصود من إتمام هذا المقرر على ما ييسر الله تبارك وتعالى ويعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصلاة روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في يوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله قدرك ذلك وإن جحدها عنادا كفر. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجودها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا بها ستيب 3
فإن فاد وإلا قتل.
الشيخ رحمه الله تعالى ساق حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وبين أن الصلاة الخمس واجبة على كل مسلم، فكأنه ساق هذا الحديث في الدلالة على وجود الصلاة. ومن قبل فإن القرآن فيه قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مفروضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أولا من تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوا لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. والحديث متفق عليه. إذن كان الدعاء إلى الصلاة بعد الشهادتين مباشرة، فهي أعظم الأركان بعدها التوحيد على كل مسلم، لأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها، فكأنه أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه، فإنها لا تجب عليه. فكذا الكافر، لأن الكافر ليس أهلا لأن ينوي نية التقرب من الله عز وجل وهو مقيم على كفره. قال سبحانه وتعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي أيضا كما تجب على المسلم، اشترط أن يكون المسلم عاقلا بالغا. فالعاقل وصف يفرد المجنون، لأن المجنون غير مكلف، وكذا الصبي الذي لم يناهز البلوغ، بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والناهز حتى يستيقظ. وأما استثناء الشيخ الحاضر والنفتاء فسببه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا يدل على أن الوجوب لا يتجه إلى الحائض والنفساء حال الحيض أو النفاس. ثم قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. ومعروف أن كل من جحد فريضة من فرائض الله أو شريعة من شرائع الله الظاهرة الواجبة فإنه يكفر، ويكون حكمه حكم المرتد، وهذا بإجماع العلماء. وأما إن كان متهاونا بها متكاسلا عن أدائها وهو مقر بوجودها، فإنه يدعى إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناه، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وعليه فإن اتفاق العلماء حاصل على أن من جحد وجود الصلاة كفر، وأن من ترك الصلاة من غير وجود حتى يعرض على السيف، فإن أجاب وأطاع وأدى الصلاة فبها ونعمة، وإلا قتل لتركه الصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يحل تأثيرها عن وقت وجودها إلا لناهم جمعها. فهذا لحديث أبي قتادة من قوله عليه الصلاة والسلام: أنا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها فيما ينتجب لها. هذا يدل على أنه لا يجوز تأثيرها عن وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم سماه تفريطا، سماه تفريطا. قال الشيخ: إلا لناوي جمعها، فيجوز عندئذ أن يؤخر الأولى إلى الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك كما حدث هذا في حجته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء بمزدلفة. وقال: ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها. لماذا؟ لأنها لا تصح بدون شرطها الذي يقدر عليه الإنسان، ومتى كان الشرط ممكنا ومقدورا عليه واجب عليه أن يشتغل به وأن يعنى بتحصيله، ولا يأثم عندئذ بتأخير الصلاة في وقت تحصيل الشرط، كمن ضاق عنه وقت الصلاة وهو مشتغل بالوضوء
أو بالاغتسال أو ما أشبه. وقال الشيخ فإن تركها تهاونا بها ستيل ثلاثة فإن تاب وإلا قتل بالسيف. واختلفت الرواية عند الحنابلة في من يجب قتله إذا ترك الصلاة، وعندهم في هذا روايتان: الأولى أنه يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علم أنه تركها، فلا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإذا روي أنه ترك الرابعة علم أنه عازم على الترك، فيجب قتله عندئذ لقوله عليه الصلاة والسلام: أن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الجنة، وهو عند ابن ماجه وغيره بإسناد حسن. وهذا يدل على إباحة قتله. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، والكفر مبيح للقتل، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. الحديث متفق على معناه. وعلى كل حال، فإذا وجد قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا، ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل، لأنه إنما يقتل لترك الواجب، فيجب أن تتقدمه الكتابة لقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بقي أن نقول إن المسألة في كفر تارك الصلاة مسألة خلافية بين الجمهور والحنابلة، فقول الجمهور من الفقهاء أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا استخفافا بها لا يكفر، وقول الحنابلة المقدم في ظاهر مذهبهم أنه يكفر إذا ترك الصلاة كسلا. واختار شيخ الإسلام التفريق بين مطلق الترك وبين الترك المطلق، فمن يقتل عنده ويكفر هو الذي يترك الصلاة تركا مطلقا، يعني يقال إنه لا يصلي، أما من يصلي ويترك فهذا لا يقال عنه تارك تركا مطلقا، وإنما عنده مطلق الترك، ومطلق الترك لا يحصل به التفريق، وهو أعدل الأقوال في المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكون بهذا قد انتهينا من المقدمة التي تتعلق بكتاب الصلاة، ندخل في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في باب الأذان والإقامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، نزل ذلك حجة لنا لا علينا، فهو لي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، من الواجب علينا تجاه هذه الأحداث والدورة المفروض علينا نحو ما يقع أو ما سيقع إن شاء الله تعالى، أن نتجه إلى الله تبارك وتعالى أولا بتحقيق التوحيد. وحين نتحدث عن تحقيق التوحيد يعني أن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من مناصرة أو من موالاة غير المسلمين، فتتحرر قلوبنا وعقيدتنا من محبة أو مناصرة أو موالاة ولو بالقلب أو على فلسات الألسن من موالاة أعداء الله عز وجل. فينبغي أن يتحقق الإنسان بذلك حالا ومقالا، ونعلم أن التوحيد هو أعظم وأهم وأوجب ما ينبغي أن يشتغل به الإنسان. ثم إن الحياة على العقيدة وعلى التوحيد الصحيح هي أعظم مقصود في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. وتحقيق التوحيد في الحقيقة لا يبعد بنا عن هذه النقطة التي نتحدث عنها، لأن هذه النقطة لها مسبب العقيدة في التوحيد. فأقول ينبغي أن يتحقق ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يتحقق براؤنا
من أعداء الله تعالى أجمعين. النقطة الثانية على الإنسان أن يستكثر من طاعة الله تعالى، ويعني بالطاعة هنا العبادة، ويعني بالعبادة الاسم الجامع الذي يجمع كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم على رأس هذا الذي أقول العبادات من الصلاة والصيام والحج والزكاة، فإن هذه العبادات من أعظم ما يفدس القلوب عند الفتن. قال سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا عن كتاب الله عز وجل، فالاقتراب من القرآن قراءته تدبره وتفهمه والعمل بما فيه هو من أعظم وأوجب ما تتجه إليه عناية المسلمين ليخرجوا من هذه الورطة وليستنقذوا أنفسهم من هذه الوحدة. ثم إن العبادة تثبت القلوب من الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر النوافل والقربات، ففي وقت الفتن تطيش العقول وتتزلزل القلوب ولا يثبتها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فمن كانت له صلة بالله عز وجل فهو أولى الناس بأن يثبت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. أيضا من الواجبات أن نحقق واجب التآخي والتماسك والتعاون والتراف، وينبغي أيضا أن نستكثر من الدعاء، فإن الدعاء من العبادة وهو العبادة، وهذا الدعاء يدفع الله تعالى به عن المسلمين البلاء. هذا الدعاء يدفع عن المسلمين البلاء، ينبغي أن نجتهد بقدر جهدنا وطاقتنا في مثل هذا الأمر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيه دعاءنا ودعاء المسلمين برفع البلاء عنا وعن سائر المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وجل وعد. هذا شيء أقوله باختصار، وأسأل الله تعالى أن يرفع عن أمتنا وأمة المسلمين الغمة وأن يكشف الكربة، وعلى كل مسلم أن يتفاءل أنه ما ينزل نازل ولا يحدث حدث إلا بأمر الله عز وجل، وأن يتفاءل المسلمون أن من وراء كل أمر وإن بدا فيه الشر أن من ورائه الخير إن شاء الله تعالى، فلا تحسبوه شرا لكم على كل حال، إن هذه الأمور يقدر الله تعالى من ورائها خيرا ولو بعد حين، أو يكشف الله تعالى الستر عن خير يسوقه للمسلمين من وراء هذه الفتن والمحن والبلايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم وعن سائر المسلمين بمنه وكرمه ولطفه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.